بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. هذا الحديث، أولا، أبو أمامة الباهلي اسمه صدي بن عجلان الباهلي، مات سكن بالشام ومات بها سنة 81، وقيل 83، وقيل 86، سنة 81 وقيل 86. قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء، هذا مثل ما مر معنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب، قوله: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، هذه الزيادة هي التي ضعفها أبو حاتم وضعفها أهل العلم، لأن في إسناد ابن ماجه رشدين ابن سعد وهو ضعيف، وأيضا قد اضطرب في إسناده ضعفها أبو حاتم. أبو حاتم الرازي كان إماما من أئمة الجرح والتعديل، وكلامه غالبا يكون موجود في كتاب العلل، غالبا كلامه في تضعيف الأحاديث والكلام عليها يكون في كتاب العلل، نقله عنه ابنه في هذا الكتاب، لأن العلل لابن أبي حاتم، ليس لأبي حاتم الرازي وإنما لابنه. طيب، هذه الزيادة: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، فيها تنبيهات. التنبيه الأول ما سبق، أن هذه الزيادة ضعيفة، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ننبه على مسألة نبه عليها العلماء، وهي: ليس معنى كون الكلام صحيحا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، كما قال المزي وأظنه في تهذيب الكمال، قال: كل كلام النبي حسن، وليس كل حسن قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مبني على معرفة مسألة مهمة في الحديث النبوي، وهي أن قولنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يتضمن أمرين: الأمر الأول نسبة القول للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني نسبة الحكم الذي في الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. قول العلماء: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يتضمن أمرين: الأمر الأول نسبة القول للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني نسبة الحكم، ونسبة القول للنبي صلى الله عليه وسلم شرطه أن يكون الإسناد في درجة القبول حسن أو صحيح. أما الضعيف فلا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مع بيان ضعفه، أو أن يسند السند. وعلماء الحديث يقولون من أسند فقد أحال، يعني تنظر في الرجال صحة وضعفة. طيب ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكذابين. قال العلماء معنى الحديث أن من نسب له حديثا وهو لا يعلم صحته، يحتمل أن يكون ليس بصحيح، فهو مشارك لهم في الإثم. إذن هذه الجزئية الأولى، نسبة القول للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجزئية الثانية نسبة الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه النسبة تبعا لصحة القول من جهة، ومن جهة أخرى قد تصح النسبة بمجموع الأحاديث أو من أحاديث أخرى يستخرج منها الحكم. بمعنى لا يلزم، وهذه قاعدة نبه عليها العلماء، لا يلزم من ضعف الحديث بطلان الحكم الذي تضمنه. هذه قاعدة مهمة لابد أن تتنبه لها، لأن الحكم الذي يتضمنه الحديث قد يستخرج من أحاديث أخر، من آثار عن الصحابة، من دلالة آية قرآنية. وفرعوا على هذه القاعدة قاعدة أخرى مهمة وخطيرة جدا، وهي أن من أراد أن يتكلم في الأحاديث صحة وضعفا فلينظر إلى السند، فإن صح يعني حسن أو صحيح كفى، يكفيه ذلك، وإن لم يصح فلينتقد السند غالبا، لا يشتغل بالمتن. قالوا لأنه قد يصح من طرق أخرى، أو أن يكون معناه ثابت، أو أن يكون معناه ثابتا من يعني من الآثار أو من الأحاديث أو من الآيات الأخرى بالاستنباط واستخراج الأحكام منها. طيب نعود مرة أخرى، إذن هذه الزيادة ضعيفة، التنبيه الأول. التنبيه الثاني، هذه الزيادة صحيحة من جهة المعنى، صحيحة من جهة المعنى كما سبق التنبيه على ذلك، وهو أنه لا يلزم من ضعف السند بطلان المعنى، واضح؟ طيب، وقد حكى العلماء الإجماع على صحة هذه، على صحة المعنى الذي في هذه الزيادة. طيب هل الإجماع يصحح هذه الزيادة؟ نقول لا، لا يصحح هذه الزيادة. طيب لماذا؟ نقول للأمر الأول، وهو أن نسبة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى ثبوت الطريق. طيب، ما دليل الإجماع؟ قال العلماء: إجماع العلماء على أمر لا يعني إنما إجماع العلماء على أمر إنما يكون لدليل إما ظاهر وإما خفي علينا. إما إجماع العلماء لدليل إما ظاهر وإما خفي علينا. فهم لما أجمعوا على صحة هذا المعنى عندهم دليل لم نقف عليه إلى الآن، لكن إجماعهم دليل على وجود الدليل. واضح؟ والإجماع أيضا من فوائده أنه يرفع احتمال معنى الحديث أو تعدد معنى الحديث. طيب، قال: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. التنبيه الثالث: ظاهر هذه الرواية الضعيفة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه أنه لا بد أن يغلب على ريحه وطعمه ولونه، فإذا اجتمعت الثلاثة تنجس، وإن غلب على ريحه دون طعمه ولونه لم يتنجس، أو ريحه ولونه دون طعمه لم يتنجس. وهذا الظاهر غير مراد، هذا الظاهر غير مراد، وإنما الإجماع قائم على أن الماء إذا تنجس بنجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه أنه تنجس وتغير عن أصل خلقته التي خلقه الله عليها. ثم قال الحافظ ابن حجر: وللبيهقي الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، يعني تقع فيه. أيضا هذا الحديث ضعيف بهذه الرواية من حديث أبي أمامة. قال البيهقي رحمه الله تعالى: الحديث غير قوي، يعني ضعيف، إلا أن لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافا. قال: وقال الشافعي: إذا تغير طعم الماء ولونه وريحه كان نجسا. هنا في كلام الشافعي: إذا تغير طعم الماء ولونه، أي أو لونه أو طعمه. قال الشافعي: إذا تغير طعم الماء ولونه وريحه كان نجسا. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، وهو قول العامة، يعني من الفقهاء، لا أعلم بينهم فيه خلافا. طيب، إذن هذه الزيادة ضعيفة، لكن من جهة المعنى صحيحة. وظاهر هذه الرواية على ضعفها أن الماء إن تغير بنجاسة كثيرا كان أو قليلا ينجس، والإجماع وقع على هذا أن النجاسة إن غيرت الماء في أحد الأوصاف الثلاثة ريحه طعمه لونه أنه ينجس. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنهما القرشي العدوي، توفي رضي الله عنه سنة 68، وهو من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ينظرون إلى عدد الأحاديث التي رواها الصحابي، فقسموهم باعتبار العدد إلى ثلاثة أقسام: المكثرين، إلى مكثرين كعائشة، عبد الله بن عمر، وأولهم أبو هريرة رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس، وأيضا أبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك ونحوهم، وإلى متوسطين، يعني رووا العدد ليس بالكثير مرة، مثل الخلفاء الأربعة، وإلى مقلين رووا الحديث والحديثين والثلاثة. وألف في المقلين أبو يعلى الموصلي صاحب المسند، ألف فيهم كتابا سماه المفاريد، المفاريد يعني اللي روى حديثا أو حديثين. طيب، لكن عبد الله بن عمر من المكثرين رضي الله عنهما. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قوله قلتين تثنية قلة، وهي الجرة العظيمة الكبيرة، وسميت قلة لأنها تقل أي تحمل بالأيدي. ومنه قول أبي بكر: أي أرض تقلني، يعني تحملني. فالجرة العظيمة المصنوعة من الطين أو الفخار يقال لها قلة. وجاء في بعض الروايات أنها من قلال هجر، قرية قريبة من المدينة. قوله صلى الله عليه وسلم: لم يحمل، بمعنى لم يتأثر ويتغير الخبث، أي النجاسة. وهذا ما أفادته الرواية الأخرى أو اللفظ الآخر: لم ينجس. هذا الحديث صحيح، وقد علل ببعض العلل التي لا تضعفه، وقد تكلم عليه ابن قيم الجوزية بكلام طويل أثبت فيه صحة الحديث في شرحه على سنن أبي داود، في تعليقه على سنن أبي داود. خلص بعد المناقشة إلى صحة الحديث، وأيضا صححه الألباني رحمه الله تعالى. وهنا قال: وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ونبهنا إلى أن تصحيح ابن خزيمة وابن حبان من أين يأتي به العلماء؟ من إخراجه في الصحيح. إذا أخرجه ابن حبان في الصحيح أو ابن خزيمة في الصحيح، فإنك تقول: وصححه ابن خزيمة وصححه ابن حبان، بشرط ما هو؟ أن لا يكون قد أعله. واضح؟ أحيانا يخرجون الحديث ويبينون علته. وأيضا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كما أفادنا أخونا عمر جزاه الله خيرا، الشيخ مقبل إمام أهل اليمن رحمة الله عليه صحح هذا الحديث، وجماعة من أهل العلم وجماعة من أهل العلم. هاي شيخ محمد يعني قلت قول الحافظ وصححه ابن حزيمة وابن حبان، العلماء يأخذون هذا التصحيح من أين؟ من إخراج الحديث في صحيحيهما، يعني ابن خزيمة له صحيح وابن حبان له صحيح، فإذا أخرجوه في الصحيح فيقولون صححه ابن خزيمة صححه ابن حبان، لكن قلنا بشرط نبه عليه العلماء وهو أن لا يكونوا أخرجوه لبيان علته أو مع الكلام على أو على التوقف في صحته. طيب، هذا الحديث له منطوق وله مفهوم، وقبل المنطوق والمفهوم لنأخذ المعنى العام. قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء كثير، معنى الحديث إذا كان الماء كثيرا لم يتنجس، لم يتنجس، إذا كان الماء كثيرا لم يتنجس، لأنه قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين، يعني قلنا القلة الجرة العظيمة، فالمعنى أنه إذا كان كثيرا لم يحمل الخبث يعني لم يتنجس، هذا المعنى العام للحديث. ونتذكر ما سبق أن الماء من الإجماع أن الماء إذا كان كثيرا أو قليلا وتنجس أنه وسقطت فيه النجاسة وغيرته أنه يتنجس، خلاص. طيب، إذن قوله عليه الصلاة والسلام هنا إذا كان الماء كثيرا لم يتنجس على ماذا محمول؟ محمول على عدم التغير، على عدم التغير، مثل قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني إذا كان باقيا على وصفه في كونه ماء ولم يتغير، إذا كان باقيا على وصفه في كونه ماء ولم يتغير. طيب، هذا الحديث في ظاهره هذا يخالف حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. كيف؟ قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أطلق الماء كثيرا كان أو قليلا، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. والحديث الآخر اللي هو معنا الآن إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، في ظاهره أنه إذا كان كثيرا لا يتنجس، طيب إذا كان قليلا قد يتنجس أو يتنجس، واضح الآن؟ فحصل بين الحديثين إيش؟ تعارض في الظاهر، لابد من هذه العبارة كلمة في الظاهر. ليش؟ لماذا؟ لأنه كما يقول ابن خزيمة وابن قيم الجوزية بل وأهل الحديث قاطبة، السلفيون أهل السنة قاطبة، هذا قولهم، يقولون لا يوجد بين قول النبي صلى الله عليه وسلم تعارض إذا كان صحيحا ثابتا، إنما التعارض في الظاهر بالنسبة للناظر، وإلا فإن كل حديث إذا أعطي وجهه لم يتعارض. طيب، نعود مرة أخرى، إذن في الظاهر بالنسبة لنا نحن بين الحديثين تعارض، ما الموقف من هذا التعارض؟ الموقف من هذا التعارض عند أهل العلم على المعنى الصحيح والجمع الصحيح كالتالي: قالوا هذا الحديث، حديث ابن عمر، حديث القلتين، هذا الحديث حديث ابن عمر حديث القلتين له منطوق وله مفهوم، حتى لا أنسى، العلائي له جزء في تصحيحه مطبوع، الحافظ العلائي شيخ الحافظ ابن حجر له جزء في تصحيح حديث القلتين مطبوع في رسالة صغيرة. طيب، قالوا هذا الحديث له ظاهر وله منطوق وله مفهوم. ما معنى المنطوق وما معنى المفهوم؟ هذه عبارات أصولية. ما معنى المنطوق وما معنى المفهوم؟ المنطوق والمفهوم اصطلاحان لدلالة اللفظ، لدلالة الكلام، يعني ما يدل عليه الكلام من معنى. فما يدل عليه الكلام من معنى يقسمونه إلى كم قسم؟ إلى قسمين: منطوق ومفهوم. ما معنى المنطوق؟ قالوا هو دلالة الكلام على المعنى في محل النطق، يعني كون الماء إذا كان كثيرا قلتين فأكثر لم يتنجس، هذا منطوق لأنه في محل النطق. طيب، ما هو المفهوم؟ قالوا المفهوم هو دلالة الكلام على المعنى في غير محل النطق. يعني المفهوم عندنا من هذا الحديث أنه إذا كان أقل من قلتين يحمل الخبث. طيب، هل هذا المعنى مذكور؟ غير مذكور، لكنه مفهوم من نفس اللفظ. فإذن المفهوم دلالة المعنى في غير محل اللفظ، يعني يفهم منه كذا. مثلا في كلامنا تقول لواحد على سبيل المثال، يكون جالس معك أو أنت جالس عنده، يقول لك مثلا، أو يقول لك هو: أنا أنام مبكرا. أنت عنده بعد صلاة العشاء مثلا، فيقول لك: أنا أنام مبكرا. إذن هو منطوقه أنه ينام مبكرا، مفهومه لا تتأخر وتطول عندي، أمشي بسرعة. واضح؟ هو قال أمشي بسرعة؟ لا. ها؟ لا، هو عنده الآن ما بلجيني. طيب، هينتبهوا الآن، هذا المثال أبغى أتوصل فيه لمعنى أنا أريده. طيب، أحيانا فعلا أنت تقول للزائر: ها، أنا أنام مبكرا. فيقول لك: يعني تبغاني أمشي يعني تريد مني أن لا أطول عندك في الجلوس؟ إما أن يقول لك: نعم، أنا ما أقدر أطول، لما أسهر كثير أدوخ. يقول لك: نعم، أنا أقصد هذا، صح ولا لا؟ وأحيانا يقول هذا الكلام، يقول: أنا أنام مبكرا. فتقول له: يعني أمشي بسرعة؟ فيقول لك: لا والله ما قصد، لا والله ما قصد. وفعلا هو مو قاصد هذا الكلام، لكن مجرد إخبار. إذن المفهوم قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا أو غير صحيح. واضح؟ لأن المفهوم دلالة في غير محل النطق، لابد من معرفة المراد. طيب، فهمنا الآن هذا الأمر في المفهوم. عند العلماء قاعدة في المفهوم يقولون فيها: المفهوم لا عموم له. المفهوم لا عموم له، بمعنى قد لا يراد عمومه في كونه إذا كان أقل من قلتين ينجس، لا عموم له. وقاعدة أخرى أصولية، لما ذكروا المنطوق والمفهوم وتعارضهما، فقالوا إذا اختلف المنطوق والمفهوم يقدم ماذا؟ المنطوق. خلاص؟ طيب، إذا مفهوم حديث القلتين أن الماء إذا كان أقل من قلتين تنجس. عارض منطوق حديث أبي سعيد الخدري أن الماء قليلا أو كثيرا لا يتنجس، فأيهما يقدم؟ ها، حديث أبي سعيد المنطوق، واضح؟ بهذا تستوي الأحاديث وتجتمع المعاني فيه، وهذا الذي ارتضاه جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وجماعة من أهل الحديث والألباني وغيرهم من أهل الحديث، وردوا مسألة تنجس الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير، لأن من قال بهذه المسألة تنجس الماء القليل إن تغير، تنجس الماء القليل إن وقعت فيه النجاسة وإن لم يتغير، بنوا كلامهم على مفهوم حديث القلتين، واضح؟ فقالوا دل الحديث بمفهومه أن الماء إذا كان قليلا ولاقى النجاسة تغير، مع أحاديث أخرى دلالتها أيضا بالمفهوم لا تقدم على المنطوق. إذن بهذا حصل الجمع بين الحديثين، بهذا حصل الجمع بين الحديثين، حديث القلتين وحديث بئر بضاعة. طيب، ما معنى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ لماذا حدده بهذه الكثرة؟ الجواب عند أهل العلم أنه بمعنى أنه أبعد من كونه يتنجس، وأن الماء القليل يحتمل أن يتنجس، وأن الماء القليل يحتمل أن يتنجس. قوله إذن لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس، هذا فيه فائدة أيضا، أن المحدث والمشتغل بشرح الحديث عليه أن يجمع ألفاظ الحديث، حتى يفهم الحديث. مرة سألني أخونا محمد أيوب عن قول العلماء الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، قال لي ما معناه؟ فالجواب للمناسبة هنا أن نقول هذه قاعدة في شرح الحديث عند أهل الحديث، وهي أنك إذا أردت أن تفهم الحديث على وجهه، إذا أردت أن تجمع أن تفهم الحديث على وجهه، ما معنى كلمة على وجهه؟ يعني على المعنى الصحيح، لأنه قد يتبادر إلى ذهنك معنى غير مراد، قد يدل عليه الحديث في ظاهر لفظه لكنه غير مراد. بماذا أو كيف تفهم وكيف تتوصل إلى كونه غير مراد؟ بهذه القاعدة، أن تجمع طرقه. قال أهل الحديث تجمع أولا ألفاظ الرواية الواحدة مميزا بين الصحيح وغيرها،
إذا كانت اللفظة صحيحة تثبتها، وإذا كانت اللفظة ضعيفة يعني خلاص تحكم بضعفها كأن تكون شاذة أو منكرة أو يعني وهم في الرواية تجتنبها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تجمع الأحاديث الواردة في نفس المعنى، يعني مثل الآن هنا عندنا حديث أبي سعيد الخدري، عندنا حديث ابن عمر، عندنا حديث أبي هريرة في المياه، فتجمع الأحاديث في الباب نفسه. فتجمع الأحاديث في الباب نفسه. هذا الآن المسلك الأكم الثاني. المسلك الثالث أن تجمع أقوال الصحابة وفتاواهم وآثارهم في نفس المسألة، أن تجمع أقوال الصحابة وفتاواهم وآثارهم في نفس المسألة. مع الاستنارة بإجماعات أهل العلم وأقوال الشراح عموما، حتى لا تنفرد أنت بفهم من عند تلقاء نفسك، تنظر لأقوال العلماء، وأقوال العلماء يستدل بها وإلا يستدل لها، يستدل لها. طيب، من جهة الدلالة، لكن من جهة الفهم ففهم السلف وفهم أئمة الدين معمول به، معمول به بشروطه المعتبرة عند أهل العلم. طيب، بهذه الطرق الثلاثة تستطيع أن تفهم الحديث. طيب، شرح جمع ألفاظ الحديث الواحد، هذا المسلك المصنفات فيه قليلة، هذا المسلك الأبحاث فيه قليلة، وهو بحاجة إلى سد. طبعا العلماء لما يجون يشرحون الحديث يجيبون الألفاظ في الشرح، لكن كشيء مفرد نحتاج أبحاث في جمع الروايات للحديث الواحد، مثل ما فعل الشيخ الألباني الله يرحمه في حديث جابر في صفة الحج، جمع الألفاظ والرواية الزائدة. خلاص. وأيضا في حديث المسيء صلاته وجزء أبي حميد الساعدي، جمع الشيخ محمد رسالة يعني بحثا في كل واحد منهما. خلاص. نعم، الآن بجيل بس بطريقة ثانية. وهناك طريقة ابتكرها الألباني الله يرحمه، طريقة معتمدة وقوية جدا. ماذا فعل؟ جمع بين رواية الصحابة الواحد والروايات عن الصحابة الآخرين، كما صنع في حديث الدجال، فإنه جمع ألفاظ الحديث الأحاديث الواردة في الدجال سواء عن صحابي واحد أو عن عدة صحابة. وأيضا في كتابه الآخر صفة صلاة النبي، صفة صلاة النبي. لكن الأحاديث أو جمع الحديث الواحد، جمع ألفاظه ورواياته والتمييز بينها، هذا مهم، هذا مهم وبحاجة إلى يعني التصنيف فيه. طيب، الحديث الذي يليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. طيب، هذا الحديث من جهة ترجمة أبي هريرة مضت معنا، قوله لا يغتسل، اللام هذه لام الناهية، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. ومعنى كلمة الدائم أي الذي لا يتحرك لا يجري، مثل ماء البئر، ومثل مثلا الماء المعد في إناء كبير مثل ما عندنا في هذه الأيام. طيب، معروف أيضا سابقا كانوا يتخذون آنية كبيرة مثل الجرة الكبيرة ممكن يدخلون يغتسلون فيها. طيب، قوله وهو جنب يعني محدثا حدثا أكبر، والجنابة تكون بأحد أمرين: بخروج الماء وبالتقاء الختانين، وإن لم ينزل وإن لم ينزل. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، فسرته الرواية الأخرى الذي لا يجري، الذي لا يجري. شوفوا الآن كيف الرواية تفسر بعضها بعضا. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنوب. الحكمة من ذلك الله أعلم بها، العلة من ذلك الله أعلم بها، لكن العلماء تلمسوا أمورا، منها أن الإنسان إذا اغتسل في الماء الدائم هو نفسه قد يأنف أو يعني يستقذر أن يتوضأ منه، غيره أيضا يستقذر أن يتوضأ منه، والماء قد يكون كثير واغتساله قد ما يحتاج هذا الماء الكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع 4 أمداد، فإذا دخل في الماء الكثير هذا ماذا فعل فيه؟ ما نقول أفسده، ولكن يعني قلل الفائدة منه أو جعل الغير لا يتوضأ منه، هذا أمر. الأمر الثاني، قالوا قد يكون في يعني في بدنه بعض النجاسات فتسقط في الماء. طيب، من قال إن الماء ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة استدل بهذا الحديث، بمنطوقه ولا بمفهومه؟ بمفهومه، لأنه قالوا إذن فهم منه أن الماء يتنجس بهذا الأمر. طب هل النبي قاله؟ ما قاله. إذن المفهوم لا عموم له، لا دلالة فيه، لأنه يعارض المنطوق، يعارض المنطوق. طيب، رواية البخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وفي مسلم ثم يغتسل منه، ثم يغتسل فيه، ولمسلم ثم يغتسل منه. انتبهوا، أحيانا بعض الشراح يقولون هذا من باب الرواية بالمعنى، من تصرف الرواة، من تصرف الرواة، يعني واحد قال لا يغتسل فيه والثاني قال لا يغتسل منه، وهذا ليس بجيد، لأن الأصل أنهم نقلوا ما سمعوا، إلا إن ثبت أنه من تصرف بعض الرواة. طيب، ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني على هذا أحكام على هذه الألفاظ، لأن قوله ثم يغتسل فيه نهي، نهي عن أن يغتسل في الماء الدائم، يدخل جوه، يغتسل فيه فيه ظرفية فيدخل فيه، وقوله منه يعني يغترف منه لا يدخل فيه، واضح؟ علماء الحديث يجرون الألفاظ على ظاهرها. طيب، ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا تكلم أعاد الحديث ثلاثا، واضح؟ فيكون نقله كما سمعه. طيب، الحديث الرواية الأخرى: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. الأول وهو جنب، وهو جنب. وفهم من الرواية الأولى وهو جنب أنه إذا كان غير جنب واغتسل فيه لا شيء فيه. طيب، الرواية الثانية النهي عن البول ولا يغتسل فيه أو منه. طيب، هل يفهم من هذا الحديث أن الماء يتنجس بهذا الفعل؟ الجواب لا، لا يفهم منه هذا. طيب، ما النهي أو ما العلة كما سبق. طيب، متى نقول أن الماء لم يتنجس؟ نقول إذا كان الماء باقيا على أصل خلقته ولم تتغير إحدى أوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو ريحه. قوله ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة، يعني بنفس ما سبق، ولا يغتسل فيه من الجنابة، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه لمسلم منه، ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. وهذا النهي كما سبق حكمته التي تلمسها العلماء ما فيه من تعطيل النفع بالماء أو ما فيه من مظنة أن يتغير فيفسده بهذه الطريقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الفعل. لا، هو إذا كان فعل ها يكون تعدد الأفعال، لكن إذا قول تعدد القول الواحد، لا يلزم منه تعدد المجلس، لأن قول عائشة عادها ثلاثا رضي الله عنها يحتمل بنفس اللفظ ويحتمل أيضا بألفاظ أخرى، وهذا يحصل معنا. الواحد يتكلم أحيانا بالمعنى الواحد بأكثر من لفظ، وأحيانا ينبه على أشياء أخرى. نعم، واضح. لا، النهي هنا ليس لنهي الغير أو نهي الفاعل عن التطهر منه، وإنما النهي هنا عن الفعل ذاته، يعني لا تبل في الماء الدائم وتغتسل منه من الجنابة، لا تغتسل في الماء الدائم وأنت جنب، عن نفس الفعل. طب إيش حكم الماء؟ حكم الماء سبق، إن كان تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة تنجس بنجاسة تنجس، وإن كان باقيا على أصل خلقته فإن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهو نهى عن الفعل، نهى عن الفعل، واضح؟ لأنه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة لا يغتسل، تكلم عن إيش؟ عن الفعل. قال لا يبولن في رواية أبي داود أو لفظ أبي داود ولا يغتسل، فالنهي هنا مسلط على ماذا؟ على الفعل. طب إيش حكم الماء إذا فعل هذا؟ هذه قضية أخرى تفهم من الأحاديث، تؤخذ من منطوق الأحاديث الأخرى أن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، واضح؟ بعد ما يغتسل تقصد ولا أساس الفعل؟ نعم نعم، لا، هنا المراد به الاغتسال من الجنابة، ولذلك نبه العلماء وذكروا على أن من اغتسل لتبرد ها أو للنظافة طيب للتبرد أو للنظافة أنه لا يأخذ هذا الحكم، فلا ينهى عنه، فلا ينهى عنه. ومن هنا يعني نبه العلماء في الحكم من معنى الحديث أنه مظنة النجاسة، لأنه قد تبقى شيء من الرطوبات ومن كذا ومن كذا الحاصلة من هذه العملية في فرج الرجل، ها يعني في من جهة يعني في المكان المتأثرة من المرأة، فإذا اغتسل يتأثر الماء، فإن تغير تنجس، إما تغير باق على طهوريته، باق على طهوريته. ها ما سمعتك، هذا الظاهر. النهي هنا في الحديث محمول على التحريم، محمول على، لأنه لا صارف له، لا صارف له، واضح؟ طيب هذا يقول بهذا القدر نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يقول بأي شرح تنصحنا في شرح بلوغ المرام؟ شوف أنا أعطيك فائدة استفدتها من الشيخ طارق السبيعي ومن الشيخ محمد بازمل أيضا أخي في مثل هذا السؤال. تعلمت من الشيخ محمد واستفدت من الشيخ طارق أنه لا يغني كتاب عن كتاب، لا يغني كتاب عن كتاب. حتى المؤلف لما يؤلف شرح ثم يأتي ويختصر الشرح، لابد يكون في الشرح بعض الفوائد غير مذكورة في الأصل، واضح؟ لابد أن يكون في المختصر بعض الفوائد غير موجودة في الأصل. فطريقة طلبة العلم وطريقة أهل العلم والذي يريد أن يستفيد من هذا أن يجمع شروح العلماء على بلوغ المرام يستفيد منها جميعا. طيب ما أقدر أشتريها كلها، ما أقدر أقرأها كلها، فبأي شرح أفضل؟ أفضل شرح متوسط سبل السلام، سبل السلام للصنعاني بلا منازع، والمختصر على بلوغ المرام عندك شرحان. الشرح الأول شرح حاشية الشيخ بن باز رحمة الله عليه على بلوغ المرام، الشرح الثاني فتح العلام شرح بلوغ المرام لصديق خان القنوجي، وهو شرح يعني مختصر ما هو مطول وجيد، فيه فوائد وفيه يعني درر، شروح مطولة مفيدة شرح الشيخ العثيمين رحمة الله عليه فتح ذي الجلال والإكرام. بعد كذا شروح الأخرى مثل شرح توضيح الأحكام للبسام رحمة الله عليه شيخنا عبد الرحمن البسام، ومثل شرح الشيخ الفوزان تسهيل الإلمام، وأيضا مثل شرح من على بلوغ المرام، ما اسمه شرح المغربي، البدر التمام، أحسن، البدر التمام، شروح أخرى تستفيد منها، واضح؟ يعني تنظر ذا وذا وذا إن استطعت. والشرح الذي إذا قلت أنا أريد أن أقرأه وأفهم سبل السلام، سبل السلام. وكان الشيخ كما ذكرت لكم الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى كان يوصي به، يوصي ببلوغ المرام وبشرحه سبل السلام. والشيخ طارق كما ذكرت لكم لما سألته هذا السؤال قلت له أنا كطالب علم تتكاثر عندي الشروح على الكتاب الواحد، ماذا أفعل؟ هل يغني شرح عن شرح؟ فتبسم فقال ما يغني شرح عن شرح، ولكن تختار أفضلها. الآن الأذان، صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.